My dear brethren, I have known for a few months.
الأخوة عرفت لبضعة أيام لمدة بضعة أيام أشهر الرسالة التي أريد أن أقدمها اليوم. وخلال ذلك الوقت بحثت عن القصة التي من شأنها أن توضح أريد كل قوله. بحثت عن قصة حول الزراعة. بحثت عن قصة حول الحيوانات. تكريما للشيخ سكوت بحثت عن قصة الهندسة النووية. تكريما للرئيس مونسون قصة عن تربية الحمام. في النهاية تبقى قصة واحدة تعود لي, قصة التي هي مطبوعة في ذاكرتي لسنوات عديدة. إنها ليست الزراعة والحيوانات والهندسة النووية أو الحمام. إنها تتعلق, هل تفكروا؟ أعتقد أنكم عرفتموها, الطيران. أسميها قصة المصباح الكهربائي. قصة المصباح الكهربائي أو إغفال الأهم. على في الظلام في ليلة 26 ديسمبر تحطمت طائرة في فلوريدا, قتلت أسفر على مقتل 100 شخص. وكان هذا الحادث مأساوي واحد من أكثر الحوادث في أسوأ الحوادث في تاريخ أمريكا. الشيء الغريب في هذه الحادثة هو أن جميع الأجزاء الحيوية وأنظمة الطائرة تعمل تماما. الطائرة قد هبطت بالسلام بسهولة في وجهتها ميامي فقط على بعد 20 ميل. خلال العمليات النهائية على أي حال, لاحظوا أفراد الطاقم أن الضوء أخضر واحد لم يضيء. ضوء يدل على عدم أن جهاز الهبوط قد تمدد بنجاح. الطيارون أوقفوا ذلك. بقيت الطائرة تحلق فوق الملعب بشكل دائري, وبادر الطاقم في التحقيق في هذه المشكلة والاهتمام في المشكلة. أصبحوا مشغولين في بحثهم. إنهم لم يدركوا أن الطائرة كانت تنحدر تدريجيا نحو أوثق وأقرب مستنقع مظلم. بحلول الوقت الذي لاحظ الشخص ما كان يحدث, لكن كان ذلك بعد فوات الأوان لتفادي الحادثة. بعد وقوع الحادث حاول المحققون تحديد أسباب الحادث. إنزال عجلات بالفعل خفضت بشكل جيد صحيح, وكانت الطائرة في حالة ميكانيكية ممتازة. كل شيء كان يعمل بشكل جيد, كل ذلك ما عدا شيء واحد, المصباح الكهربائي المحترق. مصباح صغير جدا يبلغ قيمته 20 سنت. بدأت سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية في المطاف إلى مأساة وفاة أكثر من 100 شخص. بطبيعة الحال المصباح المعطوب لم يتسبب في الحادث. حصل لأن الطاقم وضع تركيزه على ما يبدو أن المسألة في هذه اللحظة, في حين يغيب عن البال ما يهم أكثر من غيرها. الميل إلى التركيز على الأشياء التافهة على حساب الأشياء العميقة والمهمة يحدث ليس فقط للطيارين ولكن للجميع. نحن جميعا في خطر. السائق الذي يركز على الطريق لديه فرصة أكبر للتوصل إلى وجهته بدون حادث من السائق الذي يركز على إرسال رسائل نصية على هاتفه المحمول. ونحن نعرف ما يهم أكثر. نور المسيح يعلم ذلك للجميع. أتصور أن أي حامل كهنوت يستمع إلى صوت اليوم أن يتعلم أن كل حامل كهنوت يستمع إلى صوتي إذا طلب منه الحديث عن هذا الموضوع ويمكن أن يقوم بعمل ممتاز. ضعفنا هو عدم موائمة أعمالنا مع ضمائرنا. وقف للحظة واحدة وفكر بقلبك ونفسك. هل أنت مركز على الأمور التي لها شأن أكثر؟ كيف تنفق وقتك؟ كيف أين تذهب أفكارك عند الضجة الملحة إلى هدوء المواعيد النهائية؟ هل هو تلك لم تدم؟ هل تركز على الأمور التي تهم في ذلك اللحظة أم الأشياء التي تمر تهم على المدى البعيد؟ ما الأحقاد التي تحملها؟ ما الذرائع التي تمنعك من أن تكون زوج وأب وابن وصاحب كهنوت كما يجب أن تكون؟ ما هي الأشياء التي تتصرف بها تصرفك عن واجباتك وتعرقل من يدعوك للخدمة؟ أحيانا ما تصرفنا ليست أمور ليست سيئة في حد ذاتها، أحيانا بل تشعرنا بشكل جيد، لكن من المحتمل أن نتخذ الخيارات إلى الفائض. مثال يمكن أن يكون وجود أب أو الجد الذي يقضي ساعات في البحث عن أسلافه في الوقت الذي تجنب إهمال أطفاله وأحفاده. مثال آخر يمكن مثل البستاني الذي يقضي أيامه سحب الحشائش من التربة ويتجاهل الروح الأعشاب التي تهدد لخنق روحه. تقريبا ممكن حتى بعض برامج الكنيسة يمكن أن تصبح مدمرة إذا أخذناها إلى حد التطرف، إذا ركزنا عليها على حساب الأمور التي ذو الشأن الأكثر. نريد تحقيق التوازن في الحياة. عندما كنا حقا نحب أبانا السماوي لنا وعلينا أن نحب أعمالنا أن نعمل بمحبة يغفر، فإنه يغفر لنا. وعندما نذهب لزيارة الأرامل والمحتاجين وإننا نوصل إن نكون مثل المخلص. إن إنجيل يسوع المسيح هو تم استعادته إلى الأرض. مفاتيح الكهنوت الله مرة أخرى تسلمت إلى الرجل. إننا نعيش مرحلة ترقب وإعداد. عهد من الله أن نعد أنفسنا وعائلتنا. ونحن نقترب من العالم إلى لفجر اليوم عندما يأتي ابن الله بصوته ينزل من السماء مع الصياح وصوت الملائكة. إن لدينا عهد كهنوت المقدس والتي ويناط به المسؤولية والسلطة والحق العمل في العمل. لدينا وكلاء الملائكة في السماء. هذه الأمور أكثر مهمة أكثر. هذه الأمور هي التي لها قيمة خالدة التي تستحق اهتمامنا. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نشتت انتباهنا عن واجبنا المقدس. لا يمكننا أن نفقد التركيز على الأشياء التي تهم أكثر في من غيرها. نحمايا في العهد القديم كان إسرائيلي، كان يعيش في المنفى في بابل، وكان يعمل كساقي للخمر للملك. يوم طلب الملك من خلمايا لماذا هو حزين، لماذا لا ينبغي لي أن أكون حزينا عندما تكون المدينة مليئة بالنفايات وبوابات بالنار؟ عندما سمع الملك هذا أعطاه السلطة للعودة إلى القدس وإعادة بناء القدس المدينة. مع ذلك ليس الكل كان سعيدا مع هذه الخطة. في الواقع العديد من الحكام الذين كانوا يعيشون بالقرب من القدس في غاية الحزن. إن هناك رجل يأتي لالتماس الرعاية الاجتماعية لأطفال إسرائيل. هؤلاء الرجال اتخذ الشديد وسخرة اتخذ كان شديد وقوي. هو لا يعرف الخوف وبدأ بالعمل في إعادة بناء المدينة لأن الشعب كان لديهم الاعتبار للعمل. لكن جدران وعندما جدران المدينة بدأت في الارتفاع كثفت المعارضة وأعداءه هددوا بالتدمير، وهذه تهديدات حقيقية جدا ونمت حتى تخويفه. واعترف إنهم جعلونا نخاف. على الرغم من خطورة الموقف وتهديدهم استمر العمل، وكان ذلك وقت للإجهاد. كان هذا عزمهم على البناء. كما تقدم سير العمل أخبره أعداءه أصبح أعداءه أكثر يأسا. 4 مرات نشدوه بأن يغادر المدينة بسلام ويجتمع معهم تحت ستار حسم الصراع، لكنه كان يعرف بأنهم سوف يؤذونه. في كل مرة ناشدوه أجاب بنفس الجواب: أنا أفعل عمل عظيم، لذلك لا أستطيع أن أسكت. ما أروع هذا الرد مع هذا الهدف الواضح الذي لا يتغير. مع ذلك أسوار القدس ارتفعت وتم بناءها بشكل مذهل في خلال 52 يوم. رفض نهمايا السماح لهذا الدمار والتشتت لمنعه من القيام بما يرده الرب. أنا متشجع وموحى من كثير من المصلين اليوم كأصحاب الكهنوت الذين مثل نهمايا، الذين يعظمون الكهنوت الذين يحملونها. الرب يحبكم ويدرك نقاء قلوبكم وصمودكم. إنه يبارك لكم على الإخلاص، على إخلاصكم وخطاكم واستخدامكم للهدايا والمواهب التي منحكم إياها لبناء مملكته. مع ذلك لسنا كلنا مثل هرمايا، هناك مجال للتحسين. أتساءل أيها الأخوة في الكهنوت، لماذا ما يمكن إنجازه إذا كنا جميعا مثل شعب نمايا؟ أنا أتساءل ماذا يمكن أننا أن ننجزه إذا وضعنا كل قلوبنا وروحنا وأصبحنا مثل حاملي كهنوت حقيقيين وجديرين ومثل وممثلون حقيقيون للرب المسيح. أعتقد للحظة لما يمكن إنجازه في الحياة الشخصية، في حياتنا المهنية وأسرنا، فكروا كيف أن ملكوت الله سوف تتقدم في جميع أنحاء العالم. تصوروا كيف يمكن أن يكون العالم نفسه أن يتحول إلى الخير إذا كل رجل يحمل الكهنوت الله كان له طوق للارتقاء إلى مستوى الإمكانيات الحقيقية له، وتحول في عمق روحه والصورة صادقة ومخلصة لرجل ملتزم ببناء ملكوت الله. منه من السهل أن نصبح مشتتين، لتصبح مركز وتركز على المصباح المحترق أو على عمل الناس القاسي، لكن التفكير في السلطة سيكون لدينا كأفراد ومجموعة من الكهنوت. إذن في الرد على كل إغراءات يفقدنا التركيز، ويجب أن نجيب: أنا أفعل كما أجابك، أنا أفعل عمل كبير وعمل لا يمكن أن أسقط. إننا نعيش في زمن تحديات كبيرة وفرص كبيرة. الرب يسعى لرجال مثل رمايا، الأخوة المؤمنون الذين أنجز القسم والعهد الكهنوت، يسعى للحصول على رجال لبناء ملكوته، الذين عندما واجهتهم معارضة وملذات وإغراءات يقولون في قلوبهم أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. وعندما نواجه في المآسي والتحديات فإننا نجيب أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. عندما نواجه بالسخرية واللوم فنقول يقولون أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسقط. إن أبانا السماوي يسعى الذين يرفضون السماح لهم لا يسمح لنا بالإحباط، إنه يريد لنا أن نكون لا يريد شيء أن يشتتنا عن القيام بالأعمال الجيدة الضرورية. هو يبحث عن يهتم الله بالذين يقرنون الأعمال بالكلمات، والذين يقولون أنا أفعل عمل كبير ولا يمكن أن أسكت. أنا أحمل شهادة رسمية بأن الله يدرك ويعرف كل واحد فينا، وسوف يمد يده وعلي ومن أجل أن يساعدنا في القيام في أعمالنا في هذه الأيام الأخيرة، وهو عمل عظيم بالنسبة لنا للقيام به. هذا الإنجيل لا يأتي من رجل، مذهب الكنيسة ليس شخصا أو فرد أو من شخص. هذه الحقيقة التي كشفت من السماء من الله نفسه. أشهد بأن جوزيف سميث ما قاله شاهد ما قال أنه رأى، حقا أنه ينظر إلى السماء، نظر إلى السماء وتكلم مع الله والملائكة وتحدث شخصيا مع العديد من الأولين. أنا أشهد بأن الله يتحدث أولئك الذين يسعون إليه في الروح والحقيقة. لقد شهدت بأم عيني بابتهاج أن الشهادة في أيامنا هذه، والله يتكلم من خلال صاحب النبي والرائي توماس مونسون. أشهد إخوتي أن لدينا عمل كبير للقيام به، ونحن نقف تطل ونحن نقف وعلينا أن نقرر إذا كنا نريد أن ننشغل بعمل تشغلنا ونتشتت عن عمله أم أن نقوم به. وبرغم من الإغراءات فإننا يجب أن نعمل ما هو المهم أكثر، ويجب أن نقف كتفا لكتف وجنبا إلى جنب، ونحن نضع ببسالة راية الرب المسيح. أدعو الله أن يكون أن نكون مستحقين لكهنوت المقدس. وإلى الرجال ورفع رؤوسنا والثبات مع صوت لنعلن للعالم نحن نفعل عمل عظيم ونحن لن نسقط باسم يسوع المسيح. آمين.